بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. التعريف بالقسمة. إن القسمة بجميع أنواعها، سواء كانت طبيعية أو سواء كانت منطقية، هي عارضة للمقسم في نفسها. الأقسام عارضين على المقسم، ومن خواص المقسم لولا من خواص الكلمة هذه الأقسام. مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه الأقسام من مختصات الكلمة لولا ما يختص بها بعد شيء آخر. لذلك قلنا احنا ان التعريف بالقسمة هو من باب الرسم الناقص، مثل ما تذكروا في الخلاصة، لانه التعريف بالخاصة، هذه من خصوصيات الاقسام، من خصوصيات المقسم، فعارضين على المقسم، عارضين على الكلمة. والا الكلمة في حد ذاته هي قول المفرد. ولما اعتبرنا في القسمة ان تكون جامعة مانعة، فالاقسام بمجموعها مساوية للمقسم. إذا كانت جامعة مانعة الأقسام، يعني جميع الأقسام تساوي المقسم، الأكسجين والهيدروجين يساوي
الماء.
كما أنها غالبا تكون أعرف منه، في الغالب الأقسام تكون أعرف من المقسم. لما أجي أقول لك الزجاج إلى ثاني أكسيد السيليكون وإلى الرمل، غالباً الرمل أعرف من الزجاج، هذا غالباً. ولا مثلاً الماء إلى أكسجين وهيدروجين، الماء أعرف من الأكسجين والهيدروجين. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه على ما تقدم، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب أيضا بالرسم الناقص. ولنضرب لك مثلا لذلك، إن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، صار بعد من خواصه، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة، فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذا لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنور مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره. وهكذا في جميع أنواع القسمة، عندما تقسم الماء إلى أكسجين وهيدروجين، فأنت عرفت الماء أنه عبارة عن أكسجين وهيدروجين، لكن هذا التعريف تعريف بالخاصة، ميزت تمييز تمييزا عرضيا. أو الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا تمييز. طبعا ما يأتي إن شاء الله من المباحث كل قراءة، فنحاول إحنا نقرأ قراءة سريعة حتى ننهي هذا الجزء، وكلها مطالب يعني متقدمة، ويتضح المراد من خلال تطبيق العبارة. كسب التعريف بالقسمة، أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. أنت تعرف أن المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب، كمفهوم الوجود والشيء، ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر، مثل شنو؟ مثل حقيقة الكهرباء أو حقيقة الروح. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك وغير محدد ومتميز، أو فقل غير مفهوم لديك ولا معروف، فيحتاج إلى التعريف إذا مو واضح، يحتاج إلى التعريف. والذي يعرفه للذهن هو الحد والرسم، وليس الحد أو الرسم للنظر موضوعا في الطريق في متناول اليد. دلولا هذا المفهوم النظري حتى تتعرف عليه لابد من تعريف، والتعريف يكون بالحد والرسم. زين، هل الحد والرسم بمتناول الأيدي؟
لا.
وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك. يعني لو كان التعريف في متناول اليد، عدل هذا ما صار مفهوم نظري، صار مفهوم بديهي، بل كان بديهيا معروفا. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده ورسمه. يعني النظري هو الذي يحتاج، وهذا اللي بيناه سابقا، إن التصورات نظرية وبديهية، هذا يحتاج إلى كسب وهذا لا يحتاج إلى كسب. شنو نوع هذا الكسب؟ شنو نوع هذا الجهد؟ قلنا اللي يحتاج إلى تعريف هذا نظري، اللي ما يحتاج إلى تعريف هذا بديهي. إذا المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد، الحد والرسم. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد، هذه اللي تقدمت كلها، والرسم وشروطهما أو أجزائهما، وهذا وحده غير كافي ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما. كيف نحصل على التعريف؟ طب عرفت أن الحد التام جنس قريب وفصل قريب، شلون؟ شلون أحصل على الجنس القريب؟ شلون أحصل على الفصل القريب؟ شلون أفكر حتى أتوصل إلى المعلوم التصوري الذي يوصلنا إلى المجهول التصوري؟ فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاء الدواء، بل لابد أن يعرف كيف يحصل الدواء ليتناوله. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في الباب، بل هي الأساس. شنو؟ وهي معنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولات. وهذه وظيفتنا احنا في التفكير في المنطق، يعلمنا كيف نفكر، ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان. حتى نوصل إلى المعلوم التصديقي لابد من البرهان، مقدمة صغرى مقدمة كبرى نتيجة مع شرائط البرهان. أما تحصيل علم التصور فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان، وكذا الرسم. لما يكون هناك تصديق واعتقاد فقط، شيء نريد نتصوره، هذا اللي هو لا، الحد والرسم تصورات، هذا اللي هو بعد ليش البرهان بعد؟ عشان أريد أصدق حتى تجيب لي برهان. والحق معهم، لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق، ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك، مفروض السر واضح بعد. وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ وطبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه، يخطئ فيها أو يصيب، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة. هذا اللي يقول إن طريقة التفكير فطرية موجودة، كل إنسان يفكر. زينة، يعني لو تجي تقول له مثلا عرف الماء، يجيب شنو جنس هذا الماء، بين انه هذا جنس سائل على حال غيره من السوائل، لبن ودهن وعصير. زين، شنو اللي يميز السائل عن غيره؟ هذا الماء شنو اللي يميزه عن غيره من السوائل؟ يجيب فصله يقول ان هذا ما له طعم، ما له لون، ما له رائحه، هالشيء. لكن في المنطق وضع أسس ووضع قواعد حتى تتضح هذه أو هذا التفكير الفطري، وهذا لنكون على بصيرة في صناعته، وهذا هو هدف علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. فنقول الطريق منحصر بنوعين من القسمة، القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية. ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك، وقد جاء وقت بيانه. فنقول يعني أنت سابقا أشرنا إلى القسمة الطبيعية وأشرنا إلى القسمة الثنائية، لكن كيف نحصل على التعريف من خلال القسمة الطبيعية؟ وكيف نحصل على التعريف من خلال القسمة المنطقية الثنائية؟ راح يبين هذا التفكير. الفكر سابقا أخذناه أنه ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة، وهو عبارة عن 5 مراحل: مواجهة المشكل، معرفة نوع المشكل، الحركة الذاهبة، الحركة الدائرية، الحركة الراجعة. هذه كلها راح يذكرها ويطبقها. إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصور المشكل مثل الماء، هذا أول مرحلة، ولنفرضه الماء مثلا، عندما يكون مجهولا لديك، وهذا هو الدور الأول، المرحلة الأولى، فأول ما يجب أن تعرف نوع هذا الماء. شنو جنس هذا الماء؟ اللولا. أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها. يعني هو هذا إما تجيب جنس القريب أو تجيب جنس المتوسط أو تجيب جنس العالي. زي مثلا جنس القريب النسائل، ما عرفت النسائل هذا جسم، جسم من الأجسام، ما عرفت أنه شنو هذا الجسم تقول جوهر هالشكل. وهذا هو الدور الثاني. وكلما كان الجنس الذي عرفته دخول المجهول تحته قريبا، يعني تعرف على الجنس القريب، كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم وسيتضح. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت، انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير. ولا بد أن يعني بعد ما تواجه المشكل وبعد ما تعرف نوع المشكل، يجي الآن الحركات 3 اللي هي الذاهبة من المعلوم للمجهول، أو من المجهول للمعلوم عفوا، الحركة الدائرية بين المعلومات، الحركة الراجعة. هذه الحركات 3 تستخدمها في القسمة الطبيعية وفي القسمة المنطقية، ولا بد أن تتمثل فيها يعني في طريقة التفكير الأدوار 3 الأخيرة أو الحركات 3 التي ذكرناها: الفكر الذاهبة والدائرية والراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل، الآن نتكلم عن طريقة التحليل العقلي أولا، فلنذكرها متمثلة في الحركات 3. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني معرفة النوع، تنتقل إلى 3 وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل العقلي هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته. زين، توجد الجنس القريب في ذهنك، توجد الجنس إلا تندرج تحت مجموعة من الأفراد ومن ضمنها الماء. يعني توجد السائل، تكتشف السائل اللي تحت الدهن والعصير واللبن والماء. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل، سواء كانت ماء أو غير ماء، باعتبار أن كلها سوائل. وهنا تنتقل إلى الرابع وهو الحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. يعني أنت من تنتقل من المجهول وهو الماء، تحاول في الحركة الذاهبة أن تذهب إلى المعلومات، تكتشف هذا الجنس اللي تندرج تحت هذه السوائل من خلال الحركة الدائرية، تبحث عن هذا الجنس. طبعا هذا أشق الأدوار، أن أنت تبحث. إذا ذهنك معبى بالمعلومات توصل إلى أن هذا سائل، وإذا ذهنك والله ما في معلومات، بعد هنا خلاص بعد تبقى تدور حول نفسك. وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل، مجموع أفراد الجنس. لأن هذا السائل تحت فرد عصير، فرد لبن. لاحظ افراد اللبن، افراد العصير، افراد الدهن، فيفرزها مجموعات مجموعات، مجموعة اللبن، مجموعة الدهن. فلأفراد المجهول مجموعة لو أفراد الماء، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل، مجموعة الماء، مجموعة الزئبق، مجموعة اللبن، مجموعة الدهن إلى آخره. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى. يعني وايش؟ يعني تنظر للفصل شنو اللي يميزه. بعد ما عرفت انهم هذولين كل السوائل تندرج تحت جنس السائل، شنو اللي يميز الماء عن الدهن عن العصير عن يعني توجد الفصل. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة زين ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل وهو الماء بحسب ذاتها وحقيقتها يعني الفصل على المجامع الأخرى أو بحسب عوارضها يعني تمييز عرضي. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي بها يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. يعني هذا الموجود في الدين خب بعد ما بيجيك هالشكل، يعني تجي تقول والله انا اداني عندي قدامي مشكل من المشكلات ورجعت لديني ما شفت وصلت اذا دينك فارغ لا لا من تجربه لا من سؤال لا من كذا لا من قراءه، شلون توصل الى معرفه جنسه ومعرفه فصل؟ قطعا ما راح توصل. والبشر من القديم كما قلنا في اول مبحث القسمه اهتموا بفطرتهم في تقسيم الاشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. وكم ترك أول للآخر ما شاء الله من المعارف قد لم تمحص ولم تنقح ولم تعدل وصلت إلينا. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور الحركة الدائرية بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا شاف الفصل أي عرف فصله، أو عرف ما يميز تمييزا عرضيا أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل هذا الحد التام أو جنس وخاصة هذا الرسم تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه، وبطبعه سائل مو هو جامد وتالي خليناه سائل،
لا بطبعه
إيه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، جاب الجنس وجاب
الفاصل.
أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، أو أنه قوام كل شيء حي خاصة. أو الحاشي يقول جميع الثلاث خواص، حتى لا لون له ولا طعم ولا رائحة من الخاصة، والفصل هو كونه ذا صورة مائية، صورة أنه ماي.
نحن نميز هو ماي ولا
لا؟ صورة سيالة هذا قصده يعني.
طيب في كثير تشابه سيالة العصير سيالة،
لا ما قصده هذا. صورة مائية صورة الماء تختلف عن صورة الدهن، تختلف عن صورة الزيت، تختلف عن صورة العصير.
ما يتناحي تختلف
الصورة الشكل صورته صورة الماء
إنه ماله لون؟
النتيجة هذا خاصة، كلها خواص يعني، أنت حتى لو ذكرت يعني ما في أمور فصلية، كلها خاصة هذه. وش شلون أبينها لك؟
هذا يعني من ذوات الماء؟
شلون من ذوات الماء؟
إنه صورته صورة مائية.
أي من ذوات الماء له؟ في الناطقية الآن، في الناطقية، ناطقية زي ما تقول فصل إلى الإنسان. على كل حال خلوا هذا لا يوقفنا. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات الجنس الأجناس والمتباينات اللي هي الفصول، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس لاحظ السوائل التي تشترك في السائل زين يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفردات الحد أو الجنس والخاصة مفردات الرسم، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته. واضح هذا؟ تنبيه: إن الكلام المتقدم في الدور الرابع للحركة الدائرية فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، فلم تكن بحاجة إلى البحث عن مميزاته عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. يعني شنو؟ يعني يقول لك هذا الكلام اللي احنا قلناه إذا أنت عارف الجنس جنس الماء هذا اللولا، لكن إذا أنت ما تعرف جنس الماء القريب تعرف جنسه البعيد، فيحتاج أن أنت تتدرج من الجنس البعيد إلى الجنس القريب، يعني من خلال إيجاد المميزات الذاتية أو العرضية حتى تصل إلى الجنس القريب. زين، يقول إن الكلام المتقدم في الدور الرابع فرضناه فيما إذا كنت من أول الأمر لما عرفت نوع المشكل عرفت جنسه القريب، فلم تكن بحاجة إلا للبحث عن مميزاته عن الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. أما لو كنت قد عرفت فقط جنسه العالي زين مثل الجوهر، كأن عرفت أن الماء جوهر لا غير، فإنك لأجل أن تكمل لك المعرفة لابد أن تفحص أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة. يعني أنت عرفت أنه جوهر هذا اللولا، لابد تسلسل زين هذا شنو جنس المتوسط جوهر، هل هو جوهر جسم أو جوهر عرض؟ أن تفحص أولا لتعرف أن المشكل من أي الأجناس المتوسطة بتمييز بعضها عن بعض بفصولها أو خواصها على نحو العملية التحليلية السابقة، حتى تعرف أن الماء جوهر ذو أبعاد أي جسم، ثم تفحص ثانيا بعملية تحليلية أخرى لتعرفه من أي الأجناس القريبة. وعرفنا الآن أنه جسم، بعد ما عرفنا أنه جوهر زين شنو ميزة هذا الجوهر؟ أنه ذو أبعاد يعني جسم، نزلنا زين هذا الجسم شنو نوعيته؟ جامد صلب غازي، توصل أنه سائل وهكذا. ثم تفحص ثالثا بتلك العملية التحليلية لتميزه عن السوائل الأخرى بثقله النوعي مثلا أو بأنه قوام كل شيء حي، فيتألف عندك تعريف الماء على هذا النحو مثلا، جوهر ذو أبعاد سائل أو قوام كل شيء حي. ويجوز أن تكتفي عن ذلك فتقول سائل قوام كل شيء حي مقتصرا على جنس القرين. وهذه الطريقة الطويلة من التحليل التي هي عبارة عن عدة تحليلات يلتجي إليه الإنسان إذا كانت الأجناس متسلسلة ولم يكن يعرف الباحث دخول المجهول إلا في الجنس العالي. هذه مثل ما قلنا إذا ما كان يعرف إلا بس الجوهر فيبدأ يتسلسل من الجوهر حتى يصل إلى الجنس القريب. ولكن تحليلات البشر التي ورثناها تغنينا في أكثر المجهولات عن إرجاعها إلى الأجناس العالية، ما يحتاج بعد نطفر إلى الجنس العالي، فورا الجنس القريب. فلا نحتاج على الأكثر إلا لتحليل واحد لنعرف به ما يمتاز به المجهول عن غيره، على أنه يجوز لك أن تستغني بمعرفة الجنس العالي أو المتوسط، فلا تجري إلا عملية واحدة. قد تكتفي بس بالجوهر أو تكتفي بس بالجسم، ملازم لتوصل إلى الجنس القريب السائل. عملية واحدة للتحليل لتميز المشكل عن جميع ما عداه مما يشترك معه في ذلك الجنس العالي أو المتوسط، غير أن هذه العملية لا تعطينا إلا حدا ناقصا أو رسما ناقصا، لأن أنت بتجيب الجنس البعيد أو الجنس المتوسط بصير حد ناقص أو رسم ناقص. واضح هذا؟ أنا عذرني اليوم عشان شوي لأنه صاير تعبان، يوم بعد رحنا إياهم المستشفى علشان راجع الحامل وكذا.
وبس باقي هذه أنا كنت بقول لك
لا لا بقرأها أنا بعد، أنا محضرنا أنا هذا كله. طريقة القسمة المنطقية الثنائية، إنك بعد الانتهاء من الدورين الأولين أي دور مواجهة المشكل ودور معرفة نوعه، لك أن تعمد إلى طريقة أخرى من التفكير تختلف عن السابقة. هناك استخدمنا المراحل الثلاث، المراحل الخمس، مراحل التفكير في طريقة التحليل العقلي، هني لا نريد نستخدم مراحل التفكير الخمسة في القسمة الثنائية القسمة المنطقية. فإن السابقة كانت النظرة فيها إلى الأفراد المشتركة في ذلك الجنس ثم تمييزها بعضا عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. يعني ذيك ببساطة استخدمنا المراحل الخمسة زينة بإيجاد أول شيء الجنس القريب، وتعالي نشوف اللي يميزه عن غيره من في ما يشترك معه في ذلك الجنس تمييزا ذاتيا أو تمييزا عرضيا. وصلت إلى الجوهر، ما عرفت الجنس القريب وصلت إلى الجوهر، هم بعد تشوف المميز الذاتي أو المميز العرضي. وصلت إلى الجنس المتوسط، هم تشوف المميز الذاتي والمميز العرضي. هذا كان اللي يعتمد على قوامه في ذلك الجنس ثم تمييزها ببعضها عن بعض لاستخراج ما يميز المجهول. أما هذه فإنك تتحرك إلى الجنس الذي عرفته فتقسمه بالقسمة المنطقية الثنائية. هذا الماء إما سائل أو لا، وهذا السائل إما له طعم أو لا، وهكذا إلى إثبات الإثبات بما يميز المجهول تمييزا ذاتيا أو عرضيا، والنفي بما عداه، وذلك إذا كان المعروف الجنس القريب. فتقول في المثال الماء الذي عرف أنه سائل، السائل إما عديم اللون وإما غيره، فتستخرج بذلك الحد التام أو الرسم التام وتحصل لديك الحركات الثلاث كلها. أما لو كان الجنس الذي عرفته هو الجنس العالي أو المتوسط، فإنك تأخذ أولا الجنس العالي مثلا فتقسمه بحسب المميزات الذاتية أو العرضية، إما الجوهر إما قابل للأبعاد أو لا، هذا القابل للأبعاد إما جسم أو لا. ثم تقسم الجنس المتوسط الذي حصلته بالتقسيم الأول إلى أن يصل التقسيم إلى الأنواع السافلة على اللحم الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر، مثل ما قلنا هناك في تقسيم الجواب قابل للأبعاد أو لا، نامن أو لا، حساس أو لا، ناطق أو لا، فتصل إلى الحد من خلال هذا التقسيم على النحو الذي مثلنا به في القسمة الثنائية للجوهر. وبهذا تفصيل الفصول كلها معلومة على الترتيب، فتعرف بذلك جميع ذاتيات المجهول على التفصيل. تمام الكلام في الجزء الأول، صلى الله على محمد وآله.